بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. الأخ علي من رأس الخيمة بالأمس طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله، وكذلك سؤال الأخ عيسى من السعودية. علي يقول: أنا أصوم شهر شعبان كل سنة وأجعله متواصلا مع شهر رمضان، يقول ما أقطع الصيام، فما حكم ذلك؟ أولا أخوي علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله عز وجل منك، ولتعلم بأن صوم شعبان مسنون ولله الحمد والمنة. صوم شعبان مسنون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، صوم شعبان حتى يعني جاء في الحديث الصحيح ما كان يستكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان، يعني كان يصوم شعبان. أخوي علي الاحتياط بارك الله فيك أنك تفطر قبل يوم قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا هو الأفضل والأكمل خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء لهم كلام في مثل هذه، وأنه لا يوصل شعبان برمضان، هذا هو الأكمل والأفضل بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نكمل بقية الأسئلة. تفضل أخوي أبو عبد الله من السويد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك حبيبي؟
مرحبا أخوي.
الله يرضى عليك، أنا اتصلت عليك هقولي النهار الأربعاء شكل وشرحت لك عن موضوع المرأة والعيال وكذا.
إيه نعم تذكرت.
المرأة طال عمرك من مشينا قالت والله العظيم أنا وياك للموت. بعدين يوم انسجنت طال عمرك تفاجأت بهذا الطلاق. الشرطة اللي بلغوها ما بلغوني، بس سمعت أنا كذا الشكل يعني لا ودولي ورقة ووقعت عليها ولا صار وجه لوجه وصار الأمر.
نعم.
والله ومشيت أنا بعد أن نسمع عقب سنتين تقرن العراق. هذه واحدة. ثانية طال عمرك.
هي تزوجت أبو عبد الله الآن؟ تزوجت هي؟
لا لا يا حبيبي ما تزوجت يا أبو فرحان، ما تزوجت.
ما تزوجت. طيب.
طيب وزوجوا البنت، زوجوا البنت طال عمرك، وأنا لا عندي خبر ولا قالوا لي ولا شاروني، وأنا على قيد الحياة ويعرفوني ويعرفون كل شيء عندي.
طيب.
ثانية طال عمرك أنا قلت يا رب إذا تجمعني مع زوجتي وعيالي إني أصوم شهر وأذبح بعير.
إيه.
شوف والبنت إذا الله قسم وتزوجت 1000 دينار من مهرها أوزع على الفقراء.
إيه. نعم.
هذا ثاني رحم الله عليه. ثالثا طال عمرك عندي واحد يمني هنا معانا بالسويد، وأنا تدري كل إنسان نفس أمارة بالسو، يمكنني أخطيت إني كنت موظف بالبلدية وخالفت ناس وخذيت أغراضهم صادرتها للدولة، فمن ضمن هالأغراض هذه في واحد أفغاني أو هو إيراني يبيع خضرة وصادرتها للمركز مركز البلدية، فظلت حاسة بنفسي يعني قلت لليمني هذا قلت هل موجودين فقراء مساكين هناك أخوي باليمن، أنا أريد أدفع صدقة أما كان ما خذيت أغراض هذا أتصدق به، أعطيته هل جائز هذا شيخنا ولا لا؟
يعني أبو عبد الله اللي فهمت منك أن تشتغل بالبلدية في السويد؟
لا لا بالبلدية في الكويت طال عمرك.
ها قديم.
اي نعم.
وبعدين انت مفتش او مراقب؟
لا والله سائق. لا والله الكذب خيبة طال عمرك، انا سواق
سائق عند البلدية.
اي نعم.
وانت من مسؤوليتك انك تبلغ عن الاخطاء؟
والله هي مو من مسؤوليتي بس انها جهالة او لقافة او ما توقع
شيء. لا لا ان شاء الله الامور بسيطة. على العموم اللي صادرتها البلدية لانهم مخالفين نظاما.
اي مخالفين يبيعون خضرة على الشارع وشيء وهذه، وانا يعني بغيت ان ابين وظيفتي عند جماعتي عند زملائي عند المشرف تبعنا وكذا هذه.
طيب واضح واضح ابو عبد الله، ابشر ان شاء الله ابشر.
هذه واحده. ثانيا طال عمرك اليمني هذا قلت لك انا اعطيته الفلوس على اساس انه تصدق بها.
إيه؟
ما ادري عاد وش الحكم
ان شاء الله. ابشر ابو عبد الله.
ثانيا طال عمرك في واحد من الجماعه جاب بناته معاه الفنلندا، ووحده من بناته قامت تتجاوز على ابوها تغلط عليه، قالت له انت حشا من يسمع حشاك وحشا من يسمع، انك انت خنزير وانك انت مثل الكلب وانت
شلون،
وشالت الدين هو ضربته على راسه.
اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله.
وبالنسبه لي انا شيخنا عفوا نسيت، وبالنسبه لي انا ولدي اللي بالكويت قبل فتره طال عمرك ودا لي رساله يقول لي الله لا يوفقك والله ياخذ حقنا منك، هذا قبل حوالي 7 شهور 8 شهور، هاي رساله ولدي.
لا حول ولا قوه الا بالله.
اي والله يا شيخنا.
الله المستعان الله المستعان. طيب بالنسبه لي اللي ذكرت القصه قبل قليل، السؤال وين يا ابو عبد الله؟ السؤال وين؟
من عنه اي سؤال؟
طبعا تقول واحد من جماعتك اللي في فنلندا تقول ان بنت غلطت عليه.
اي هذا في فنلندا طال عمرك، في فنلندا وتزوجت رجال غصبا عن ابوها، ما هو راضي وحطته امام امر الواقع وراح معها للمسجد حيا للناس حيا من العالم، والله ما هو راضي بزواجها.
الله المستعان الله المستعان.
هذا الرجل هدده وقال له البوليس بيني وبينك، وهذا يعتبر بالقوه يعني.
الله المستعان الله. طيب عندك سؤال اخر يا ابو عبد الله؟ لان في مكالمات تنتظر عندنا كثيره.
اي والله يا ابو فهد.
عطنا اخر سؤال عطنا اخر سؤال تفضل.
طالبك رقم تليفون الاندونيسي هذا اللي هو حسين.
والله ما قدرت اخذه يا ابو عبد الله، ما قدرنا اخذه، لكن يعني ما ادري هو الان يتواصل دائما. اخوي حسين اذا كنت تشاهدنا يعني ممكن تضع رقمك للكنترول عشان انك تتواصل مع الاخ ابو عبد الله. ابشر ابو عبد الله حاضرين.
اي طيب. والله بساله عن البيار وما بيار
ان شاء الله. ابشر مشكور طال عمرك. طول عمرك. مرحبا مرحبا ابو خالد من الجزائر.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور لي سؤال، الامام لما يطلق السلام هل هو يجب عليه ان يرجع يدور لمواجهه المؤمنين
بعد السلام؟
السلام السلام الاخير
ان شاء الله.
طرحت عليك سؤال في هذه الايام يا دكتور.
تفضل.
معنى المصلي لما ياتي متاخرا في الركعتين الاخيرتين،
نعم،
صلاة الرباعية مثلا في العشاء،
اي نعم،
هو بالنسبة للإمام الركعة الثالثة والرابعة، وبالنسبة لي هو الركعة الأولى والثانية.
إن شاء الله أبو خالد.
ماذا أريد تفسير في هذه الحمد؟
أبشر
الله.
أبشر يا أبو خالد.
بارك الله فيك يا دكتور.
أهلا وسهلا. تفضلي يا هند. هند من السعودية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي يا شيخ 4 بنات.
أي
استني يا شيخ، ما شلت الشعر، ما حلقتن على شعر الولادة وحرم علي أو شيء
إن شاء الله.
وثاني سؤال يا شيخ الله يرحم والديك، عادي ماء زمزم المقري عليه يغتسل بالحمام عادي
إن شاء الله؟
عطاك العافية شيخ.
عافيك مرحبا. تفضل أبو خالد. أبو خالد من العين تفضل.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة أنا في عندي طلب من فضيلتك.
تفضل طال عمرك.
إنه يعني تحكي لنا عن طاعة الزوجة لزوجها.
عن إيش؟
طاعة الزوجة.
إيه طاعة الزوجة.
لزوجها.
إن شاء الله.
لزوجها. وإنه ما بيصيرش أبدا إنه تطلع إلا بإذني. وبعدين في شغلة تانية فضيلة الشيخ.
اي نعم.
انه في بعض البرامج اللي ممكن تتابعها الزوجات في بيوتهم، وللأسف الشديد انه دائما يقال اعطونا نص بهذا الكلام.
هذه ايش يعني برامج؟
في برامج برضو بتكون على الهواء.
ايوة.
بقنوات اخرى.
ايه.
والشيخ الموجود دائما بيحكي يعني هاتوا نص انه الزوجة يجب ان تطيع زوجها في كل شيء يعني يعني هان في بعض الشغلات اللي الزوجات تأثروا بهذه البرامج اللي ما بعرف أنا كيف بيتم متابعتها وكيف أصلا بيتم البرامج هذه على الهواء وتعاد.
أبشر أبشر يا أبو خالد إن شاء الله تسمع كلمة في هذا. أبشر إن شاء الله. مرحبا أخوي. مرحبا أبو يحيى. تفضل.
نعم
تفضل يا أبو يحيى من فرنسا. تفضل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحيي.
تسمح لي يا أبو يحيى. الله يرضى عليك. اخفض لي التلفزيون على الآخر حتى لا ينقطع الاتصال واسمعنا من الهاتف وبعدين ارفع صوت التلفزيون.
الله يحييك يا شيخ.
تفضل أخي.
أنا عندي واحد السؤال. أنا عندي سؤال نحب نسألك يا شيخ.
تفضل يا أخي تفضل.
أنا وطني في فرنسا وشري دار في فرنسا مستحرني نكري فيها.
كيف كيف؟
نكري فيها ونكريها ذاك واحد عربي مسلم بالصح راح يبيع في الخمر.
إيه.
أسك السوارد اللي راح يخلصني بها أسك الحلال ولا حرام؟
هذا محل دكان ولا إيش؟
لا محل كريه.
لا أنت كاري المحل هذا يعني الدكان محل سوبر ماركت ها؟
ولا أنا كاري المحل والمحل هذا اللي كاريه راح يبيع في الخمر.
إن شاء الله يا أبو يحيى. تسمع الجواب.
حلال ولا حرام هذا؟
أبشر إن شاء الله.
سلام.
أهلا وسهلا حياك الله. أم حسين تفضلي من السعودية.
السلام عليكم كيفك شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في عمي معتقل سوريا. وبنته شافته بالمنام عم يقول لها إنه قرأوا لي سورة الأنعام ويوسف على نية الله يفرج علي يعني. فما بعرف شو يعني شو رأيك بهالكلام يعني.
أبشر يا أم حسين. إن شاء الله. مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضلي يا أمينة من أمريكا.
السلام عليكم يا
سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حياكم الله. تفضلي.
معي عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم الزوج اللي يقول زوجته يعني قل لها أنت علي كأم كظهر أمي يعني تحرمي علي كأمي. وبعد يعني فترة كده لما الزوجة تسمع مثل هذا الكلام يعني تطلب منه الطلاق ويطلق 3 مرات لفظا. أنت يعني أنت طالق بالـ3.
طيب.
يعني لما وبعد فترة يرجع زوجته هل تحل له ولا تحرم؟
أبشري يا أمينة تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير يا
أهلا دي. وسهلا حياكم الله. طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي الأخ عيسى من السعودية يقول بالنسبة للسجود السهو سواء كنت أنا منفرد أو إمام ما صفته من حيث الزيادة والنقصان؟ أخي الفاضل بارك الله فيك. سجود السهو يشرع أو شرع لثلاثة أشياء، إما لزيادة وإما لنقصان وإما لشك. هذا سبب سجود السهو. ما هو سبب سجود السهو؟ إما أن يكون هناك زيادة في الصلاة أو يكون نقص في الصلاة أو يكون شك. طيب أين محل سجود السهو؟ محل سجود السهو آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام. فإذا كان هناك نقصان في الصلاة فهو قبل السلام، لأنه يجبر النقص الذي في الصلاة قبل ما تنتهي الصلاة، وإن كان هناك زيادة فبعد السلام. بالنسبة للشك على ما تردد، الشك على ما تردد، فإن كان شك بالنقصان عفوا شك بالنقصان فهو قبل السلام، إذا شك بالزيادة فبعد السلام. طيب السؤال الذي بعده يا أخي عيسى، هل كل نقص في الصلاة يسجد للسهو فقط؟ الجواب لا، وإنما النقص في الواجبات. فإذا ترك التشهد الأول، لأن التشهد الأول في أصح قول أهل العلم واجب، نسيه طبعا نسيه يجبره بسجود السهو. إذا ترك التسبيح في الركوع والسجود لأنهما واجبان في أصح أقوال أهل العلم يجبرها بسجود السهو. لكن إن هدم ركنا من أركان الصلاة سواء كان قولي أو فعلي هذا ما يجبر سجود السهو حتى يأتي به. مثال شخص الآن نسي الركوع في الركعة الأولى، الآن قرأ الفاتحة وسورة ونسي سجد مباشرة يظن بأنه ركع، ما تذكر إلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، نقول الركعة الأولى كلها انهدمت كلها سقطت، كأن الثانية قامت مقام الأولى والثالثة مقام الثانية والرابعة مقام الثالثة، بقي لها ركعة، يجيب ركعة ثم يسجد للسهو. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، لأن بعض الناس يعتقد كل نقص نكتفي بسجود السهو. لا، هو في سجود سهو، لكن الركن إذا سقط يعني إذا نسي ركن لازم يأتي به، فإن أدركه في محله أو قبل محله من الركعة الثانية رجع إليه، أما إذا لم يدركه فات محله من الركعة الثانية سقطت الركعة الأولى وقامت الثانية مقام الأولى. عيسى يقول يعني أنا زكاتي أخرجها في رمضان، عندي أخت ضعيفة وأخ ضعيف أيضا، ممكن أعطيهم كلهم الآن من الزكاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولها شروط ولها أحكام كثيرة، من ضمنها أن الذين تصرف إليهم الزكاة حددهم ربنا جل وعلا في القرآن بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هؤلاء ثمانية فريضة من الله. ربنا جل وعلا لما ذكر الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين يشمل الأقربين والأبعدين، يشمل الأقربين والأبعدين، الغارمين يشمل الأقربين والأبعدين. ولذلك أخي الفاضل دائما نحن لما نتكلم على قضية من يعطن الزكاة ننظر إلى هذا الوصف، هل موجود أم لا، فقير مسكين. طيب بالنسبة للأخ والأخت، أنت هل التزمت الإنفاق عليهم؟ تقول لي لا، إذن يجوز لك بل أفضل الزكاة والصدقة أن تعطيها للفقير القريب وللمسكين القريب. فأخوك وأختك إذا كانوا فعلا مستحقين للزكاة، أختك متزوجة وأخوك عندها أولاد وفقراء وما عندهم قدرة أو عندهم رواتب لكن ما تكفيهم، مرهقتهم، الحياة صعبة، التكاليف كثيرة، الالتزامات عديدة، فما في شيء بارك الله فيك تعطيهم من الزكاة. أما إذا كانوا مكتفين عندهم الحمد لله القدرة والكفاية، عندهم خير أو عندهم يدخل عليهم إيرادات سواء رواتب أو إيرادات مثلا تجارية أو شيء، هذا ما يجوز وحرام، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني رجل نشيط يستطيع يعمل فإنه ما يعطى من الزكاة بارك الله فيك. وأيضا يا أخي الفاضل يجوز تقديمها قبل وقتها، يجوز. الآن تقول أنا في رمضان، الآن عندك أزمة، عندك حالة معينة عاجلة تحتاج أنك تعطي الزكاة مثل أخوك والأختك، ما في بأس بارك الله فيك. أبو عبد الله من السويد، طبعا هو أبو عبد الله في قبل أيام يعني اتصل في البرنامج وذكر قصته ومأساته وجبناه إجابة طويلة. طبعا يقول هو طبعا أبعد عن الدولة ديرته وكذا، الشاهد يقول أنا أعيش في السويد، يقول تفاجأت بأن زوجتي قد طلقت، يقول زوجتي أعرف بأنها تقول أنا وإياك إلى الموت، فهو يسأل يقول هل فعلا طالق أم لا. أنا ذكرت لك يا أبو عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، بأن المسائل هذه يرجع فيها إلى القاضي، لأن مسائل هذه اسمها أحكام، القاضي إذا صدر حكم فإنه هذا الحكم يجب أن ينفذ، بخلاف المفتي، المفتي يخبر سواء استجيب أو لم يستجيب، هو أدى ما أمره الله عز وجل به من بلاغ العلم وتبليغ الدين هذا، لكن القاضي لا، القاضي ملزم. فيا أخي الفاضل أحيانا الجوانب العاطفية أبو عبد الله، زوجتك قد تقول هذا الكلام لكن ممكن أن تكون قد رفعت دعوة، وممكن يكون أهلها مثلا خاصة فيما يظهر واضح من خلال كلامك يعني في مشاكل واضحة ورفعوا دعوة بالنيابة عنها دفع ضرر، وأكيد بالمجزوم يا أبو عبد الله بالمجزوم أن زوجتك استدعاها القاضي، القاضي ما يمكن يبني على كلام أبيها ولا على كلام أبوها ولا أخوها أبدا، ما يمكن، استدعاها وطلب منها وقال لك هذا وقالت أنا متضررة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني الإنسان ما يعيش إلا مرة واحدة يا أبو عبد الله، واستقبل حياتك الحمد لله، وما دمت إن شاء الله قادر وكذا تستطيع تتزوج تستطيع كذا، تقول والله المسألة فيها لعبة، المسألة فيها غش، فيها تزوير واضح، لك الحق الكامل أنك ترفع دعوة، وممكن أنك تخاطب عن طريق السفارة، سفارة الدولة هناك تكتب عريضة وممكن أنهم تتواصلون مع جهة القضاء وهم اللي يبينون لك، يعطونك الصك الرسمي من الصادر من المحكمة. ممكن يعني حق مشروع لك، حق قانوني وشرعي أنك تتواصل، تروح لسفارة الدولة هناك تقول والله أنا أشك في قضية تطليق زوجتي وعندي المبررات والمسوغات وعندي الحيثيات، فتبعثها هناك وتمشي الأمور. قضية بنتك يا أخي الفاضل، أنت الآن إذا رجعت إلى قضية ما أخبروني وأخبروني، أنت الآن ممكن أنك تهدم يعني حياة بنتك وتدمر أسرتها وتدمر حياتها، ما دمت أنك يعني اقتنعت. وكنت أنت ما شاء الله في سؤالك الثاني تقول لو تزوجت البنت أخذ مهرها 1000 وكذا للفقراء والمساكين، يعني حاول بارك الله فيك أنك ترضى. ويظهر بأنه أيضا ما أعطي الولد الحق في قضية الولاية على 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 أخته إلا من خلال قرار صادر من المحكمة، لأن المسألة ليست يعني فوضى بهذه الطريقة. ولك الحق مثل ما قلت لك، لك الحق الكامل أنك ترجع وتخاطب الجهات تحصل على الجواب الذي تطمئن له نفسك. لكن أنا أنصحك لله أنك تترك بنتك. ليش؟ لأنك الآن إذا رجعت من جديد ودخلت في قضية تدمر حياته، وأنت بحاجة أنك تلملم وضع الأسرة وتحاول أنك ترجع من جديد إلى أولادك وإلى زوجتك بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول أنا قلت يا ربي إذا جمعتني مع زوجتي وعيالي أصوم شهر وأذبح بعير. نعم يا أخي الفاضل عليك صيام شهر، وإن شاء الله أسأل الله تعالى ونحن في ساعة عصر يوم الجمعة أسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجتك، أسأل الله جل وعلا أن يجمعك بأولادك على خير، أسأل الله تعالى أن يبعد عنكم الشر يا رب العالمين، وأن يهدئ النفوس، وأن يجمعك بأهلك وبأرحامك وبأقاربك على خير. إذا حصل واجتمعت بزوجتك وأولادك عليك صيام شهر وتذبح بعير، إذا قلت بعير ولا ناقة تذبح، إذا قلت بعير بعير، قلت ناقة ناقة، وتأخذ أيضا 1000 مثلا. طبعا أخذك 1000 من بنتك هذا أصلا ما تملكه لأن المهر للبنت، لكن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فإذا أنت نذرت مثلا والبنت راضية، طيب تأخذ 1000 دينار وتوزعها على الفقراء وعلى المساكين. أبو عبد الله يقول لما كنت في الكويت كنت أشتغل سائق في البلدية، ويقول وجدت رجل مخالف يبيع الخضار في الشارع وكذا، بلغت عنه جو أخذوا أغراض، يقول ندمت فيما بعد، يقول الآن أحب أني أطلع شيء، يقول عطيت شخص يمني عندي في السويد يوديها للفقراء والمساكين، علي شيء؟ ما عليك شيء أخي الفاضل، ابتداء وانتهاء. ابتداء يجب على كل فرد وعلى كل مواطن أنه يمنع أي مخالفة تضر بأمن الناس، تضر بحياة الناس، تضر بصحة الناس، تضر بالبيئة. ولذلك للأسف الشديد يعني غياب هذه المسؤولية عن كثير من الناس هو الذي جعل هذه الظواهر السيئة تنتشر. أنت الآن لما يجي شخص مثلا يعرض الخضار في الشارع، بربك أليست هذه الخضار معرضة للتلوث؟ أليست معرضة للميكروبات والجراثيم والفيروسات والبلاء؟ شيء طبيعي من عادم السيارة ومن الغبار ومن كذا، شيء طبيعي. ولذلك الدولة حينما تمنع بيع الخضار أو بيع الفاكهة في الشوارع وعلى الطرقات لصحتي وصحتك وصحة الناس. ولذلك أنت فعلت فعل صحيح، يعني ليس بالضرورة والله أكون أنا مفتش أو أكون والله أنا مراقب مثلا على الأسواق. كلنا نحن يجب أن نتكاتف وأن نتعاون. يعني وجود مثل هذه المخالفات الآن كثير من مجتمعاتنا دخلها شر بسبب هذه العاطفة، عاطفة والله خله يترزق، طيب هذا قاعد يبيع سيديات دمرت كثير من الأسر، هذا قاعد يبيع كهربائيات سببت في حرائق كثير من البيوت والشقق والبنايات، هذا جالس يبيع أشياء ممنوعة ومحظورة شرعا وقانونا ونظاما. فقل والله خليه يترزق، مو بصحيح الكلام هذا، الرزق له أبواب الصحيحة. أما أني أترك هؤلاء يعبثون وهؤلاء، ما أنت ما عليك شيء ابتداء يا أخوي الفاضل، تقول والله حصل في نفسك وكذا وتبغى تشيل اللي يعني شوش عليك وكذا وعطيت صدقة، الحمد لله شيء طيب سواء من هذه أو من غيرها، الصدقة طيبة يا أبو عبد الله بارك الله فيك. أبو عبد الله ذكر يقول واحدة من جماعتهم طلع إلى فنلندا هو وعياله وكذا، يقول للأسف الشديد بنته غلطت عليه وضربته وتسب بأقذع الألفاظ نسأل الله العافية والسلام، وأجبرت على أن يوافق على زواجها وراحوا إلى المسجد مكره، ما العمل يا أخوي الفاضل؟ هذه ضريبة الذهاب إلى يعني بلاد غير بلادك وبلاد غير المسلمين، هذه ضريبتها يعني شيء طبيعي. ولذلك مثل ما ذكرت بأنها تهدد بالشرطة وكذا، لكن هذه البنت حقيقة لابد أن تتدارك نفسها، ولابد أن تصلها رسالة بأنها تعيش والعياذ بالله تحت لعنة الله وغضب الله. لماذا؟ لأنها يعني أساءت الأدب مع من جعله الله عز وجل سبب من أسباب وجودها في هذه الدنيا، جعل الله عز وجل هذا الأب الذي حنى عليها واجتهد وأتى بالمال بعرق الجبين وبكد اليمين، ويمكن تعرض للمخاطر حتى صارت آدمية، الآن ترد هذا الجزاء بمثل هذه الصورة الوقحة القبيحة الواطية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هي معرضة للعقوبة قبل يوم القيامة، وبشروها بهذا، بشروها بالعقوبة، وستأتيها من حيث لا تحتسب، ستأتيها من حيث لا إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لاحظ، لعنة الله على هؤلاء العاقين هي تحت لعنة الله عز وجل، وسيعمي الله بصرها وسمعها، سمعها عن الرشد، ما ستعيش حياة عبثية، ستعيش حياة فيها ازدواجية، ستعيش حياة ما تستطيع تتخذ فيها قرار، وهذا موجود عند كثير من العاقين والعياذ بالله. سلط الله عليهم من جنود الوساوس، من جنوده وساوس وأوهام وعدم رشد وعدم نجاح وعدم اتخاذ قرار صائب، وهذا موجود. ولذلك يا أخي الفاضل، وصل له هذه الرسالة، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبها وتتوب وتعتذر وتنزل تحت رجل والدها وتقبل رجل والدها وتطلب منه الاعتذار. أنا ما أتكلم الآن عن قضية كيف تصرف الوالد، أنا لا أقول أبدا، مهما بلغ الوالد أو الوالدة من الخطأ مع الأولاد، لا يسوق لهم أبدا تحت أي ظرف، تحت أي معاملة، أن تعامل أبوها تضرب على رأسه وتقول يا خنزير، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، إن كنت يعني حانيا عليهم، فقل لهذه البنت تتوب إلى الله، ووالله لو لم تتب فهي في شر، وسيسلط الله عليها من حيث لا تحتسب من يسومها سوء العذاب، وسيسلب الله عز وجل عنها الرأي الصائب والتفكير، وستصبح في شتات وستدمر. وهذه سنة الله في العاقين، سنة الله في قطاع الرحم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. عموما الوالد ما دام ذهب، وهذا يعني يكون قد خفف حمل عن نفسه في قضية أنها تتزوج وسمح بهذا، الحمد لله، لكن القضية الكبرى على هذه البنت، ولذلك وصل لها مثل هذه الرسالة. وأيضا يا أخي الفاضل، بالنسبة لأولادك، أتمنى أيضا أن تصلهم هذه الرسالة. وهؤلاء الأولاد الذين يقول أحدهم كلمة والعياذ بالله يعني صعبة، الله لا يوفقك وكذا، نسأل الله العافية، أيضا وصل لهم مثل هذه الرسالة. ويجب على كل من يشاهدني من الأولاد، بنين أو بنات، أن ينتبهوا لأنفسهم، وأن يعيدوا حساباتهم مع والديهم، وأن يعلموا بأن المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وأن زدت زاد السقة، وأن مسائل العقوق هي من أبشع وأخطر الذنوب والآثام، وأن المسائل ليست قضية بعض الناس يشوف العافية يقول الحمد لله ويرى بأنه عاق مع والديه والله يغذيه بالنعم، هذا استدراج. الله عز وجل إذا أخذه أليم شديد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني ويبين أن الله عز وجل قد يعجل العقوبة في الدنيا أحيانا، وقد يؤخرها إلى يوم القيامة، ومن أخرها إلى يوم القيامة فهذا استدراج. بعض الناس الآن يعيش حياة يشوف أنه يعصي ويمارس كبائر وكذا، ويعتقد بأن الله راضي عنه، لا مو براضي عنك، هذا استدراج. الله عز وجل يمهلك، يعطيك فرص حتى تتوب، حتى ترجع إلى الله. فإذا ازددت والعياذ بالله غيا، وازددت والعياذ بالله ولوغا ووقوعا في هذا المعاصي، فهذا استدراج، نسأل الله العافية والسلام. يقول جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وصل لهم هذه الرسالة، وأسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. أبو خالد من الجزائر يقول: بالنسبة للإمام إذا سلم، يقول يعني ما حقه في قضية
بقائه متجها إلى القبلة أو يعني بقاء أو التفاته إلى الجماعة. أخي الفاضل بارك الله فيك، الإمام لما استدبر المأمومين وذلك لكونه متقدما عليهم، فإذا سلم سقط حقه في الاستدبار، ما ينبغي له أن يبقى معطيا ظهره للمأمومين كما يفعل بعض الأئمة الذين يعني قد تكون ثقافتهم الشرعية ضعيفة، يبقى متجها إلى القبلة ويولي ظهره المأمومين، هذا غلط. ولذلك الفترة الزمنية المسموحة للإمام في استدبار المصلين بعد السلام هي في حدود قوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت فيواجه المصلين. هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا فيما يتعلق بصلاتين المغرب والعشاء، فقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وهو مثن رجله مستقبل القبلة. هذه حالة استثنائية بارك الله فيك. أبو خالد يقول يعني بالنسبة لما يدركه المسبوق، هل هي أول الصلاة له أم آخر الصلاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للذي يدركه المسبوق وهي مثلا لو جاء في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، هل هذه الركعة الثالثة الأولى له أم الثالثة له على وضع الإمام مع المأمومين؟ مسألة خلافية بين الفقهاء ومعروفة بين المذاهب الفقهية المعروفة. الذي يترجح لي ها أنها الركعة الأولى بالنسبة له، الركعة الأولى بالنسبة له، ولذلك يقرأ الفاتحة، وإذا تمكن من قراءة ما زاد عن الفاتحة فحسن. لماذا؟ لأن هي الركعة الأولى التي له، فإذا سلم الإمام يقوم فيأتي بالركعة الثالثة له والرابعة له، يعني ما يكمله ويقضيه إنما هو آخر الصلاة، والذي يدركه هو أول الصلاة. وهذا القول الراجح طبعا على خلاف قول الجمهور، هو الذي يظهر لأنه الصواب، ولذلك لما يدخل في الركعة الثالثة يدخل بنية أنها الركعة الأولى بالنسبة له. بارك الله فيك. هند من السعودية تقول بأن عندها 4 بنات، تقول لما ولدنا ما حلقت يعني شعر رؤوسهن، هل علي إثم؟ أختي هند بارك الله فيك، أولا من السنن بالنسبة للمولود، من جملة السنن طبعا هناك أحكام كثيرة، حلق رأس المولود. العلماء قالوا هل كل مولود أم الذكر فقط؟ قولان، من أهل العلم من يقول لا هذا خاص بالذكر لأن حلق رأس الأنثى عفوا مثله، ومن أهل العلم من يقول لا وإنما الذكر والأنثى. أصحاب القول الأول قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلق عن الغلام، والغلام المقصود فيه الذكر. أصحاب القول الثاني قالوا لا هذا خرج مخرج الغالب، والمقصود بأن المولود سواء كان، وذلك جاءت التعبير أحيانا يعني بالتذكير وتدخل الإناث تبعا، ويدخل يأتي الخطاب أو التعبير بالتأنيث ويدخل الذكور تبعا إلا ما خصه الدليل. الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر سواء للذكور والإناث، يحلق رأس الذكر ورأس الأنثى سواء، لسببين، لأمرين عفوا. الأمر الأول أن هذا شعر ولادة، شعر ولادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع حلقه شعر ولادة، فيستوي في هذا الذكر والأنثى. الأمر الثاني أن الصغير ليس، لا يقال بأن في حقه مثلى، الطفل الصغير لا يتعير ولا يتعيب ولا يقال يعير بهذا، لا طفل صغير يعني في حدود 7 أيام أو 2 أسبوع مثلا، ما يقال والله مثلى في حقه. تلك البنت الكبيرة البالغة ممكن أن يقال يعني هي تتأثر بمثل هذا، هذا الذي يظهر لي. طيب ما الحكم في هذا يا أختي الفاضلة؟ مستحب وليس واجب. أنت في سؤالك إيش تقولين؟ تقولين حرام علي؟ لا، لأن مستحب الله يرضى عليك، ما عليك شيء، وعلى القول اللي ذكرته أنا قبل شوي ما عليك شيء أصلا، يعني بالنسبة للبنات على القول الذي يذهب إلى أنه لا يحلق شعر رؤوسهن. هند بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة عندي ماء زمزم مقري عليه، ممكن أغتسل فيه في الحمام أم لا؟ أختي هند بارك الله فيك، أولا ماء زمزم ماء مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، ولذلك العلماء كانوا يعني يهتمون بماء زمزم ويشربونه ويتضلعون بماء زمزم ويسألون الله عند شربه لأنه ماء مبارك. الأمر الثاني، العلماء يقولون هل يجوز استعمال ماء زمزم في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة؟ أما في الوضوء فلا حرج، في الوضوء لا حرج لأنه ثبتت الآثار بجواز الوضوء بماء زمزم. أما الاغتسال فمن أهل العلم يمنع ذلك ويشدد في هذا، يقال لا يغتسل بماء زمزم. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج، لا حرج في الاغتسال بماء زمزم، فكما أنه صح الوضوء منه فيجوز الاغتسال به. لكن الذي كرهه العلماء وبعضهم حرمه إزالة النجاسة بماء زمزم، بمعنى أنه لا يستنجى به مثلا إزالة الخارج من السبيلين، أو مثلا لا يزال به شيء من النجاسات الحكمية مثلا أو العينية، ولذلك الأفضل أنه يبتعد. أما الاغتسال ما في بأس حتى لو كان في الحمام، ما دام أن له مجرى خاص ما في بأس بارك الله فيك. أبو خالد من العين يريد كلمة حول طاعة الزوجة لزوجها، يقول يعني بعض الناس للأسف يقول ما في شيء اسمه طاعة الزوج لزوجته، طاعة الزوجة عفوا لزوجة ضار عكسنا الله المستعان، طاعة الزوجة يقول ما في نص في ذلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا لما خلق الإنسان خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر والأنثى، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق من نفس واحدة، خلق آدم وخلق منه حواء من ضلعه الأيسر. والله عز وجل من حكمته البالغة أنه جعل الذكر والأنثى يميل بعضهم لبعض حتى يدور دالوب الحياة، وحتى تبقى سنة الله الكونية في الخلق إلى أن يشاء. ولذلك جاءت هذه الشرائع السماوية في قضية الالتقاء الصحيح حتى يبدأ التوالد، لأن التوالد ما يتم يعني هذه الثمرة ما تتم إلا عن طريق لقاء، وهذا اللقاء إن لم يكن شرعيا فسيكون هناك فساد عريض. فجاءت قضية العلاقة الزوجية عقد النكاح بمثل هذه الصورة. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا جعل هذه الأسرة مبنية على المودة وعلى الرحمة، قال جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، ولذلك العلاقة اللي بين الزوجين تقوم على ثلاثة أشياء: محبة ومودة ورحمة. هذه الأشياء الثلاثة حقيقة لا يمكن أبدا أن تذهب كلها إلا في حالات، ولكن الأصل إذا ذهبت المحبة، قد لا يحب الرجل امرأته، قد لا تحب المرأة زوجها، فتبقى المودة، في شيء اسمه مودة. إذا لم يحصل هناك رحمة جعل الله عز وجل في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه العملية وهذا الأمر الإلهي الرباني هو الذي جعل هذه الحياة ناجحة وهذه الأسر ناجحة. الأمر الآخر، الحياة الزوجية شراكة في واقع الأمر، شراكة. قضية أنه والله المرأة نصف المجتمع نصف البيت، لا، غير صحيح. المرأة قد تقوم بدور عظيم ما يقوم فيه الرجل، والرجل قد يقوم بدور عظيم لا تستطيع المرأة القيام به، ولذلك هي أدوار متبادلة بين الزوج وزوجته، واختصاصات وأمور قد لا يحسن الزوج كثير من الأشياء ولا يستطيعها بالنسبة للمرأة، والمرأة كذلك. أمر آخر، هذا البيت واقع بأن يعني كل واحد يأتي إلى ينظر إلى هذا البيت يعرف بأنه البيت هذا أشبه يعني سفينة، وأشبه بمجتمع يحتاج إلى قيادة. القائد لابد أن يكون أحد الزوجين، لابد جزما أنه لابد أحد، هذا لأنهما الركنان اللي يقوم عليهم هذا البيت. تخيل ركن هذا البيت الزوج والزوج، من القائد؟ هل باختيارنا أم بأمر الله عز وجل؟ لا، بأمر الله عز وجل. يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآيات. إذن الرجال قوامون، القوامة ما هي؟ تعسف؟ ظلم؟ لا، وإنما الرجل هو المرجع الأسرة في 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 بيته، مرجع لزوجته، مرجع لأولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام ترجم هذا ترجمة عملية من خلال أقواله وأفعاله ومن خلال تصرفاته وأحكامه أيضا مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، في اختلاف سيكيولوجي، في اختلاف فسيولوجي، في اختلافات كثيرة، هذه ما تحتاج أن نبرهن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل قال والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده. ولذلك المرأة الآن منذ أن تخرج من بيت أبيها زوجها مسؤول عنها مسؤولية كاملة في دينها، في أخلاقها، في صحتها، في أمور حياتها. الأب خلاص سلم الأمانة إلى هذا الزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه معاذ وسجد له، كان مسافرا، فأنكر عليه قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أولى بالسجود. قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وأيضا جاءته امرأة فقالت يا رسول الله تقول له تسأله، فقال أذات بعل؟ أنت متزوجة يعني؟ قالت نعم. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت لا ألوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك أمهات المؤمنين ما كنا يخرجن إلا باستئذان النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال والله ما يعني المرأة ما تستأذن زوجها، ما تطيع زوجها؟ من أين أتوا بهذا؟ نصوص القرآن والسنة صادعة، وحياة الناس كلها على هذا. الآن لو تأتي بشريحة شرائح المجتمع عندنا كلها على هذا. ولذلك البيت الذي يكون في مثل هذا النظام بيت مطمئن، بيت مستقر. أما البيت الذي تتمرد فيه المرأة على زوجها، يدخل الرجل وين أمكم؟ والله خرجت. ليش طيب؟ وش ما هو دور الرجل في هذا البيت؟ إذن البيت هذا لا يمكن أبدا أن يكون مطمئنا، ولا يمكن أبدا أن يكون مستقرا، بل بيت الزوج يعني يحمل في صدره على زوجته الشيء العظيم، الزوجة تحمل على زوجها الشيء العظيم. طبعا هذا أنا لما أتكلم الزوج، بعض الأزواج قد يكون عندهم ظلم، يعني يمنع الزوج حتى من شمة الهواء مثل ما يقولون، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا تعسف استعمال الحق الممنوح له. الزوجة لا حق، هناك حاجيات، أمور خاصة تحتاجها المرأة، فيجب على الزوج أن يأذن لها. لأن بعض الناس فهمه ضعيف، لما يسمع مثل بعض النصوص يروح يتسلط على زوجته، وتكون فيه نفس فرعونية على زوجته، شيء عجيب. نحن نتكلم مع العقلاء، نتكلم مع الذين يفهمون مثل هذا الكلام. ولذلك المسألة والله يا أخي الفاضل أبا خالد، المسألة لو لم يكن فيها نص من القرآن والسنة لاكتفى العقل الصريح السليم في تقرير هذا المبدأ. تخيل بيت كل واحد طالع وداخل، هذا حتى الفنادق الآن ما تسمح بهذا. الفندق في رقابة، في أمن، في ملاحظة، في تعرف على الوجه. أما الزوجة طالعة داخلة ولاجة خارجة ومن دون استئذان ومن دون شيء، هذا ما يمكن. العقل الصريح يرفض هذا، القلب السليم يرفض هذا، العرف، المبادئ، القيم الاجتماعية ترفض هذا. كيف والله عز وجل الذي خلقنا أمر بهذا؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوتنا أمرنا بهذا؟ ولذلك يا أخي الفاضل هذه نصوص أنا أتيت على بعضها، والوقت البرنامج يعني في 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 النزع الأخير مثل ما يقولون، لكن هذه بعضها. بارك الله فيك، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا اللائي عندهن شيء من هذه المعاملة السيئة مع الأزواج، وعلى الأزواج أسأل الله أن يهديهم أيضا لتفهم مثل هذه المقاصد الشرعية والأصول، بحيث أنهم لا يعني يتعسفون في استعمال، ولا يظلمون، ولا يقولون والله لنا كذا فربما مارسوا شيء من الأخطاء. أبو يحيى من فرنسا، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تكري محلك لمن يبيع الخمر، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تكري محلك لمن يبيع الخمر أو أي شيء محرم في ملتنا وشريعتنا، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أم حسين من السعودية، أخت الفاضلة، الرؤى لا تترتب عليها أحكام في الواقع، فاتركي هذا، قولي لها تترك هذا. بارك الله فيك. أمينة خلاص وقت البرنامج المخرج يقول انتهى. وهذه المسألة اللي أنت طرحتيها تحتاج إلى جواب طويل شوي، وهذا ما يمكن الآن لأن خلاص انتهينا، لكن انتظرين يوم الأحد لأن حلقة الغد لا أستقبل فيها اتصالات، معذرة، فهي حلقة يعني موجهة وخاصة لعلكم تجدون فيها الفائدة إن شاء الله. يوم الأحد أبدأ بالجواب على سؤالك في أول البرنامج. أعتذر عن الإطالة لأني أطلت شيء يسير، لكن إن شاء الله ألتقيكم غدا في حلقة خاصة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. شكرا للمتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم